هذا أحد من الأخوان أحضر شرح حديث أبي هريرة من فتح الباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. يقول قال ابن حجر: الشرح قوله فإن فيهم كذا للأكثر والكشميهن فإن منهم، قوله الضعيف والسقيم المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة والسقيم من به مرض. زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغير والكبير، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص والحامل والمرضع، وله من حديث عدي بن حاتم والعابر السبيل. وقوله في حديث أبي مسعود الماضي وذا الحاجة، وهي أشمل الأوصاف المذكورة. قوله فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مطولا. يقول استدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو مصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر، لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. استدل بعمومها أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. الكلام في جواز ذلك لا الأولى منهما، يعني هل الأولى أن يقرأ سورة من 30 أو 40 أو 50 آية وتقع الصلاة كلها في وقتها يسلم منها قبل خروج الوقت، أو الأفضل أن يقرأ بسورة البقرة مثلا ولو وقع نصف الصلاة في الوقت نصفها الثاني خارج الوقت؟ يجوز هذا وهذا، لكن الحديث يدل على جواز الأمرين، لكن الأولى أن تقع الصلاة كاملة في الوقت، لأنه من أهل العلم من يقول أن ما يؤديه المصلي في الوقت أداء، وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاء ولو افتتحت الصلاة في الوقت. وعلى كل حال المسألة الجمهور يرون أن كلها أداء ولو وقع بعضها خارج الوقت، لحديث من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني أدرك صلاة الصبح، وإذا كان مدركا لها فهي في وقتها وحينئذ تكون أداء. يقول النووي في الروضة: ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعا ولا يكره على الأصح. وقال في شرح المهذب: وأما إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم ولا يكره، لكنه خلاف الأولى، والثاني يكره والثالث يحرم، حكاه القاضي حسين. على كل حال الجواز جائز الاتفاق، لكن هل هو الأولى أو خلاف الأولى؟ لا شك أن إيقاع الصلاة كاملة في الوقت هو الأولى. هذا يطلب إعادة تعريف الرخصة والعزيمة التي تحدثنا عنها في الحديث السابق. يقول أهل العلم أن الرخصة ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، فمثلا أكل الميتة على وفق الدليل أو على خلاف الدليل؟ الدليل يقول حرمت عليكم الميتة، هذا الدليل، هذا الأصل، والأكل منها على خلاف هذا الأصل لمعارض راجح وهو دليل آخر يخص هذه الحالة، وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل باقية في عموم الأحوال عدا هذه الحالة وهي حالة الاضطرار، فالمعارض راجح لأنه خاص. العزيمة ما جاءت على وفق الدليل لعدم المعارض، هذه العزيمة لعدم المعارض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وعن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا سافروا قصروا وأفطروا. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنهما قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي، وصحح أبو حاتم وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي، وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني في سفره، إذا توقف في سفره ثم ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر قبل الزوال، وحينئذ لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة. هذا إذا ارتحل قبل الزوال، قبل أن تزيغ الشمس يعني تزول. الزوال والزواغ هو ميل الشمس إلى جهة الغرب، وهو الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما جمع تأخير، أخر الظهر إلى وقت العصر، يعني إلى دخول وقت العصر، وليس معناه إلى قرب وقت العصر، إنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصر، فيجمع بين الظهرين جمع تأخير. فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ماذا يصنع؟ يجمع جمع تقديم، وإلا يؤخر فيجمع جمع تأخير. هذه الرواية تقول: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، صلى الظهر وحدها. فهذا الحديث فيه دلالة على جواز جمع التأخير، وليس فيه ما يدل على جمع التقديم. والجمع بين الصلاتين في السفر علته السفر، التلبس بهذا الوصف المؤثر وجائز عند جمهور العلماء. حديث الباب فيه دلالة صريحة على جواز جمع التأخير. ينازع أبو حنيفة رحمه الله تعالى في جواز الجمع، ويستدل بأحاديث التوقيت على أنه لا يجوز أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر، إلى أن يدخل وقت العصر، ولا يجوز أن تقدم صلاة العصر فتصلى قبل دخول وقتها في وقت الظهر، استدلالا بعموم أحاديث التوقيت. ويحمل ما جاء في هذا الحديث وما في معناه على الجمع الصوري. الجمع الصوري يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتها، فيصلي كل صلاة في وقتها، لكن الواقع أنه بتأخير الأولى وتقديم الثانية، وإن وقعت كل واحدة منهما في وقتها كأنه جمع، لأنه لا فاصل بين الصلاتين، لا فاصل بين الصلاتين إلا الإقامة. مجرد ما يفرغ من الأولى ينتهي الوقت، ومجرد ما يشرع في الثانية أو يقيم للثانية يكون وقتها قد دخل. لكن إذا نظرنا إلى أن الجمع وعموم الرخص إنما شرعت للتيسير، تيسير على المكلفين مراعاة لحال السفر وما فيه من مشقة، أيهما أسهل على المسافر، أن يصلي كل صلاة في وقتها أو يجلس يرقب الأوقات بدقة؟ لأن الفارق يسير جدا، بحيث ولا نتصور أن المسألة فيها ساعات وأمور تضبط الأوقات، يعني على وقتها ما في شيء، إلا أن الإنسان يقيس الشواخص، هل مالت الشمس أو لم تمل، هل بلغ ظل الشيء طوله زاد عليه، هذا فيه مشقة، مراقبة أواخر الأوقات وأوائل الأوقات. فقول الحنفية لا يسلم من حرج، وإن كان فيه ملاحظة لحديث التوقيت وأدلة التوقيت. وإذا تصورنا الجمع الصوري في جمع التأخير فإنه لا يمكن تصوره بحال في جمع التقديم، وعرفنا أن هذه الرواية تدل على جمع التأخير فقط، أما جمع التقديم فلا تدل عليه. وعرفنا أن القول بجواز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا هو قول جماهير، جماهير أهل العلم. الأوزاعي يعمل بهذه الرواية فقط ويقول يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم. وماذا عن جمع التقديم؟ يقول الحافظ رحمه الله تعالى وفي رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح، هذا كلام ابن حجر، إسناد هذه الرواية في كتاب الأربعين للحاكم صلى الظهر والعصر ثم ركع، والذي في الصحيحين إذا زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركع. في رواية الحاكم في الأربعين بإسناد الصحيح في الحديث نفسه، الحديث نفسه يعني لو كان دليل آخر حديث آخر ما في إشكال، فيحمل هذا حديث أنس على حال وظرف من الظروف وتحمل الرواية الأخرى على ظرف آخر، لكنها في الحديث نفسه. ومفادها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب، يعني جمع تقديم. ولأبي نعيم في المستخرج، في المستخرج على صحيح مسلم، كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، يعني إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواية الأربعين للحاكم حكم عليها الحاكم نفسه بأنها لا تصح، بل هو حكم بوضعها لأنها موضوعة، وإن قال الحافظ أنها بإسناد الصحيح لأنها مخالفة لما في الصحيح. رواية أبي نعيم في المستخرج سياقها يدل على أنه حديث آخر وقصة أخرى، ولذا يقول أهل العلم أن رواية المستخرج لا مقال فيها، رواية المستخرج لا مقال فيها. كان إذا كان في سفر فزال الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، يعني جمع بينهما جمع تقديم. إيش معنى المستخرج؟ إيش المستخرج هذا؟ مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم. الاستخراج يعمد عالم إلى كتاب من الكتب الأصلية فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو من غير طريق مؤلف الكتاب الأصلي، هذا يسمون استخراج. واستخرجوا على الصحيحين، على البخاري على مسلم على الصحيحين معا، استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. المقصود أنه يستفاد من المستخرجات مثل هذه الزيادة، لأنه قد يقول قائل إذا كان المستخرج على صحيح البخاري أو على صحيح مسلم يخرج أحاديث الكتاب الأصلي لسنا بحاجة للمستخرج. نقول لا، هذه المستخرجات تخرج بأسانيد لا تخرج مرورا بأصحاب الكتب الأصلية، وعلى هذا تشتمل هذه المستخرجات على زيادات، وهذه من فوائدها الزيادة في قدر ألفاظ الصحيح. وهذه منها كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتاح، فيها هذه الرواية دلالة على جواز جمع التقديم، وهو مستند الجمهور في جواز صلاة الظهرين والعشاءين في وقت الأولى منهما، خلافا للأوزاعي وخلافا لأبي حنيفة الذي يمنع الجمع تقديما أو تأخيرا. في حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، صلى سبعا ثمانيا وسبعا من غير خوف ولا مطر، في رواية من غير خوف ولا سفر، مقصود أنه يصلي، صلى عليه الصلاة والسلام بالمدينة مرة وجمع بين الصلاتين، وظاهر قوله من غير خوف ولا مطر أنه من غير عذر. لكن كلام ابن عباس لما سئل، ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل قال أراد يعني النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحرج أمته، فدل على أن في ترك الجمع في هذا الظرف حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. جمع في الحضر من غير سفر ومن غير خوف ومن غير مطر مع وجود حرج، ابن عباس كلامه يدل على أنه يوجد حرج، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يحرج أمته. ويمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع في أحوال الضرورات، يعني لو قدر أنه بين السيارات لا تستطيع أن تنزل ولا تستطيع أن تنتقل، نعم الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتها، لكن لا تستطيع أن تصلي قد تكون على غير طهارة، فإن انتظرت إلى أن ينحل الإشكال وتنزل من سيارتك يكون وقت الأولى قد خرج، وحينئذ الصلاة كل صلاة في وقتها حرج. فمثل هذا قد يحمل عليه هذا الحديث مثل هذه الصورة لأن فيه حرج، على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرج حديثا أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا الحديث وحديث قتل المدمن شارب، حديث معاوية شارب الخمر في الأولى اجلدوه، الثانية اجلدوه، الثالثة اجلدوه، الرابعة اقتلوه، قتل مدمن الخمر. يقول الترمذي أنه أجمع أهل العلم على عدم العمل بهذين الحديثين، والعادة عند أهل العلم أنه إذا أجمع على ترك العمل بحديث فهذا الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا الحديث ولو لم نطلع عليه، فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه، وهو أن الرخص مربوطة بأسباب لا بد من تحققها، وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها. رخص السفر دمنا في الحديث الأول، القصر قصر الصلاة الرباعية ركعتين، الجمع بين الظهرين والعشاءين وهذا عرفناه، الفطر كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، المسح ثلاثة أيام إلى الهن. المسح فيه شيء زائد؟ نعم، الترخيص في ترك الرواتب مثلا، صلاة النافلة على الراحلة صحيح، هو من لازم الصلاة على الراحلة على الدابة، عدم وجودها دليل على سقوطها، لكن لو وجد يعفى عنها وريش ما تجب وهي موجودة، شخص في الحضر ما وجد أحد يصلي معه ما تجب عليه، لكن هذا ما يتصور إلا في حالة ما إذا كان نائما لا يجب عليه أن يبحث عن أحد. لا، هذا مو من خواص السفر. الجمعة ليس على المسافر جمعة، الإشهاد إيش فيه؟ الرهن خاص بالسفر، ما يترتب عليه سهل، هاي سود أن الفطر رخصة يحق له، أيه وليش ما يحق له ما دام أفطر هو مفطر يعني ما عليه. هنا مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له، وهي أن المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره، ولا سلف لهذا القائل، هذا منقول عن بعض المعاصرين، ويستدل بآية الوضوء آية المائدة، كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. يقول لم تجدوا ماء، هذا خاص بالحكم الأخير ولا يتناول الحكم الأول والثاني، كنتم مرضى أو على سفر هذا لا يحتاج إلى أن يجد ماء ولا يجد ماء، فلم تجدوا ماء هذا القيد خاص بالحكم الأخير، لكنه يعني هذا القائل لا سلف له، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم، بل نقل الإجماع على أن واجد الماء القادر على استعماله لا بد أن يمسه بشرة، لا بد أن يتوضأ مقيما كان أو مسافرا، صحيحا كان أو سقيما، إذا كان واجد للماء قادر على استعماله لا يعفى من الوضوء، لكن إذا كان عادم للماء حقيقة أو حكما قد يكون الماء بينه وبينه متر لكنه في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع استنباط الماء من هذا البئر، قد يكون الماء قريب لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع، مثل هذا يعذر ولا ما يعذر؟ يعذر إذا كان غالب الظن، لكن إذا كان مجرد وهم، لأن بعض الناس يخاف من الظلام لو لم يكن هناك سباع، لا يستطيع أن يخرج من الخيمة أو من البيت في الظلام، الماء 3 أمتار على الخيمة، وهذا يخاف خوف شديد، خوف وهمي، شو نقوله تيمم ولا تيمم؟ يلزمه الوضوء، يعني في قول الأكثر يلزمه الوضوء، ما لم يكن المخوف غلبة ظن يلزمه الوضوء، لكن إذا كان لا وجود له أو وهم أو شك فإنه يلزمه يتوضأ. ومن أهل العلم من يستروح إلى أنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم، وكم من وهم عند بعض الناس أشد من غلبة الظن عند آخرين، يعني وهم مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة لآخرين، فمثل هذا لو كلف أن يخرج ليتوضأ يمكن يجن احتمال ولو لم يكن هناك شيء، فبعضهم يرى أن هذا الخوف مبرر لأن يتيمم. نأتي إلى الآية، كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، هل يقول أن من جاء من الغائط وعنده الماء لا يتوضأ؟ هل يقول بهذا أحد؟ لأن عندنا قيد فلم تجدوا ماء تعقب جمل تعقب أكثر من جملة، هل هو قيد للجملة الأخيرة أو لها وللتي قبلها أو لجميع الجمل؟ هذا القيد المتعقب للجمل، ومثله الوصف المؤثر، ومثله الاستثناء كما في قوله جل وعلا في القذف: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق، لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى أيضا بالاتفاق، فمن قذف وتاب يلزم الحد إلا إذا عفى صاحب الشأن، لأن الأمر لا يعدوه قبل أن يرفع إلى الإمام. وعوده إلى الجملة الثانية محل خلاف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، محل خلاف بين أهل العلم، وهم مختلفون أيضا فيما يعود إليه مثل هذا، والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون بعض، والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجمل، وهذا محل إجماع، والإجماع نقله أكثر من واحد، أن واجد الماء بالإجماع عليه أن يمسه بشرته إذا كان يستطيع ذلك ويقدر عليه. يقول عن معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم. هذا فيه دليل على الجمع، الجمع بين الصلاتين في السفر. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام منذ خرج إلى المدينة إلى الرجع وهو يقصر الصلاة، وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفر. في هذا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر باستثناء صلاة الصبح. صلاة الصبح فإنها لا تجمع مع غيرها، صلاة الجمعة أيضا لا تجمع مع غيرها لأنها فرض مستقل، ولم يرد فيها ما يدل على جواز الجمع بينها وبين العصر. يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا لوجود السبب المبيح للجمع وهو السفر. لكن ما المفضل؟ هل المفضل القصر أو الإتمام؟ وهل المفضل الجمع أو التوقيت؟ عرفنا أن القصر رخصة، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، وقد أوجبه بعض أهل العلم، فالقصر أفضل من الإتمام عند وجود السبب. بالنسبة للجمع والتوقيت، إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل، لأنه ثابت ثبوتا لا مرية فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أرفق بالمسافر، وإن كان نازلا فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام في ميناء كان يصلي كل صلاة في وقتها، حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين صلاتين وهو نازل إلا في عرفة ومزدلفة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى عسفان، ومن مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطائف، 4 برد، وهي مسافات متقاربة تعادل 80 كيلا. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا، كونه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف جدا. في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، حديث المتروك شديد الضعف لا يقبل الانجبار، وجوده مثل عدمه. يقول ابن حجر: والصحيح أنه موقوف، كذا أخرجه ابن خزيمة، يعني موقوفا على ابن عباس، وإسناده إلى ابن عباس صحيح، الموقوف صحيح، وهذا من اجتهاد الصحابي. وعرفنا فيما تقدم أن تحديد المسافة لا يصح فيها شيء مرفوع، وفيها من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثير، ولذا اعتمد الجمهور على التحديد. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي، والمقصود أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. والاستغفار شأنه عظيم، الاستغفار جاءت به النصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يستغفر 70 وفي بعض المجالس 100 مرة عليه الصلاة والسلام، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. خير أمة الذين إذا ساءوا استغفروا، وجاء في الخبر من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فالاستغفار وطلب المغفرة شأنه عظيم، فعلى المسلم لا سيما طالب العلم المقتدي المؤتسي أن يكون لهجا به مع سائر الأذكار. الذين إذا أساءوا استغفروا، أساءوا ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، يبادرون بمحو أثر هذا الظلم وهذه الإساءة بالاستغفار. وإذا أحسنوا استبشروا، فعلوا عملا صالحا سرهم هذا العمل الصالح يستبشرون، ومن سرته حسنته وساءته سيئته جاء الخبر بمدحه. إذا أحسنوا استبشروا، لا شك أن المسلم يستبشر بالعمل الصالح ويسوءه العمل السيء ولو فعله بطوعه واختياره، لكنه يندم عليه، والندم توبة. وإذا سافروا قصروا وأفطروا، وهذا هو الشاهد من الحديث، إذا سافروا قصروا وأفطروا، هذا هو الشاهد. فالقصر والإفطار أفضل، والقصر فيه ما تقدم من أنه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم، وأما بالنسبة للإفطار فثبت أنه عليه الصلاة والسلام صام في السفر، وسافر أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفطر. يقول أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة والمرجح فيه أنه ضعيف، الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف. يقول هو في المرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر، المرسل رواه الشافعي في مسنده والبيهقي في المعرفة، والمرسل معروف أنه من قسم الضعيف، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، فهو ضعيف. وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين، ومعناها إن صح الخبر صحيح، معناها صحيح، وإن لم يصح الخبر فالجمل كلها على الجادة مثله. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، والبواسير جروح وقروح تكون في المقعدة. يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الترجمة التي معنا: باب صلاة المسافر والمريض. هذا إيش؟ مريض، داخل في الشق الثاني من الترجمة. صلي قائما، وهذا الأصل، والقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة، لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، إن لم يستطع القعود صلي وهو قاعد، يصلي على جنبه، صلي على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وهذا على سبيل اللزوم، لأن القيام ركن من أركان المفروضة مع القدرة عليه، إن لم يستطع صلى قاعدا، إن لم يستطع يصلي على جنب. وهذا الحديث تقدم وذكرناه مثال، إن كان فيكم من يذكر، مع حديث صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، ذكرناه مثال لما يكون فيه العمل بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. أهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا الحديث مع الحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم دليل على أنه قد يلجأ إلى السبب ويقصر الخبر على سببه لوجود المعارض. هذا الحديث محمول على الفريضة، يصلي قائم إن لم يستطع فقاعد، والنافلة له أن يصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع القيام، استدلالا بالحديث الآخر صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. لماذا حملناه على النافلة؟ قل هو محمول على النافلة لمن يستطيع القيام، فالذي يستطيع القيام لا تصح منه الفريضة إلا من قيام، والذي يستطيع القيام تصح منه النافلة، يستطيع القيام تصح منه النافلة من قعود، لكن ليس له من الأجر إلا النصف، صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. طيب، ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني. الحديث الثاني ورد على سبب النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد، والمدينة محمة فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود فقال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما. هذا دليل على أنها نافلة، صلاتهم كانت نافلة، لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا هو محمول على من يستطيع القيام. أما الذي لا يستطيع القيام في النافلة ويصلي من قعود، أجره كامل، لأنه يعني إذا كان أجره كاملا في الفريضة ما بأولى النافلة، ومحمول على من يستطيع القيام، أما من لا يستطيع القيام فأجره كامل، بدليل أنهم لما سمعوا هذا الحديث تجشموا القيام، يستطيعون القيام فقام. فالذي لا يستطيع القيام صلاته صحيحة وأجره كامل، والحديث تقدم شرحه وبيانه مع الحديث الذي ذكرناه. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب في بعض الروايات، وإن لم تستطع فأومئ إماء. وبعض أهل العلم الذي لا يثبت هذه الزيادة، تقدم الكلام في هذه المسألة، الذي لا يثبت هذه الزيادة يقول: الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاة. وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف وهو العقل باقيا، فالمسلم مطالب بالتكاليف فيصلي على حسب حاله، فيومئ إماء. الحديث الذي يليه حديث جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها، يصلي على وسادة فرمى بها، وقال: صلي على الأرض إن استطعت. الصلاة على الأرض هي الأصل، لكن مع الاستطاعة، إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يعني إذا صلى من لا يستطيع القيام ويأتي كيفية الجلوس والخلاف فيه، هل يصلي متربعا أو يصلي مفترشا، يصلي وهو جالس، وعني بذلك المعذور. فإذا جاء ركن الركوع خفض رأسه، يخفض رأسه، إذا جاء ركن السجود يخفضه أكثر من ذلك. فإن كان يستطيع يباشر الأرض حال السجود فهو المطلوب، صلي على الأرض. إن كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في حال السجود، يخفض رأسه ويخسر بدنه أكثر من حال الركوع، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. إذا أجري للإنسان عملية جراحية في عينه وقيل له: لا تركع ولا تسجد، أصلب قائم، ويستطيع القيام يقول: لا تركع ولا تسجد. هل يحتاج أن يرفع شيء أن يسجد عليه، أو يسجد على يده كما يفعل بعض الناس يقول هكذا؟ لا يحتاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الوسادة. وعلى كل حال، الحديث مختلف في وصله ووقفه، في رفعه ووقفه. يقول: رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. حديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي المعرفة، معرفة السنن والآثار، لكن أبا حاتم صحح وقفه. والغالب أن أبا حاتم إذا اختلف في الخبر من حيث الرفع والوقف والوصل والإرسال، أنه يميل إلى المتيقن وهو الوقف والإرسال. وعلى كل حال، هذا الحديث تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل سجود السهو. أحيانا يكون الإنسان في مكتبه، في العمل، المصحف أمامه يقرأ، تأتي آية سجدة في الحديث الذي معنا يصلي على وسادة، وهذا الموظف الذي يقرأ في مكتبه المصحف أمامه، الأولى أن ينزل ويسجد على الأرض كما هو مقتضى هذا الحديث، والسجود على الأرض هو الأصل. لكن إذا قال سجد، وضع يديه على الطاولة وعلى الكرسي وسجد، يكفي ولا ما يكفي؟ أو نقول هذه الطاولة بمثابة الوسادة، ينبغي أن يرمى بها، تأمل النص، فرمى بها وقال: صلي على الأرض إن استطع. وهذا يستطيع، ينزل من الكرسي يسجد على الأرض، وهذا هو الأصل. وبعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية السجدة ويسجد على الطبلون، مع أمن المفسدة، مع أمن الخطر. وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة، فهل يترك السجود أو ينحني قليلا إشارة إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور؟ أفضل من أن يترك هذه السنة. أو نقول أن هذه السنة عبادة، إن لم تؤد على وجهها فلتترك. وقل مثل هذا إذا كان يقرأ القرآن في المطاف في وقت زحام، ماذا يصنع؟ أو في وقت سعة، هل يسجد أو نقول لو لا تقطع الطواف، واصل الطواف ولا تسجد؟ كل هذه مسائل تحتاج إلى انتباه. الحديث أصل في أنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعة، أما مع عدم الاستطاعة، يمشي في شارع عام والسيارات رايحة جاية ويقرأ القرآن ويسجد، خطر، ما يمكن، مع ما جاء من النهي عن الصلاة في قارعة الطريق. فهل نقول له أومئ إيماء مثل ما جاء في هذا الحديث لأنك لا تستطيع، أو نقول هذه عبادة يأتي بها على وجهها وإلا فهي سنة تركها، على القول بأنه موصول، لأن الذي صح أبو حاتم وقفه واللي غيره صحه رفعه. وعلى كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم، مصحح، لأنهم يقولون الرافع زيادة ثقة، وزيادة من الثقة مقبولة. وعلى كل حال نقول تحصيل السنة، والسنة مبناها على التخفيف. الآن الأصل في هذه المسألة أن من يصلي على الراحلة هل يتمكن من السجود والركوع على الوجه المطلوب؟ والحديث فيه إشارة، صلي على الأرض إن استطعت. فنقول حصل هذه السنة على وجه مشروع ولو أقل من الوجه الأصلي. بعد هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الحاكم، مع أنه مخرج عند ابن خزيمة. وفي الموضع الأول في باب صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة، فلعله وهم هنا. والحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا يستطيع القيام أو أراد أن يصلي نافلة من قعود، هل يقال أن جلوس الصلاة غالبه الافتراش؟ غالب جلوس الصلاة افتراش، فأنت تفترش. يعني في ركن القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع، هل نقول لمن أراد أن يصلي من قعود افترش كما تفترش في التشاهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين، انصب اليمنى واجلس على اليسرى، أو نقول له تورك كما تفعل في التشاهد الأخير؟ هنا تقول عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، يعني في ركن القيام، لا أنه يتربع في التشهد أو يتربع في الجلسة بين السجدتين ويستطيع الافتراش. وصف صلاة عليه الصلاة والسلام في حال التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين يفترش، والتشهد الثاني يتورك كما في حديث أبي حميد وغيره. أما في حال القيام يصلي متربعا، يصلي متربعا، لتكون هذه الحالة دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس، والتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل كتاب البدر التمام في شرح بلوغ المرام للقاضي المغربي مطبوع؟ وإن كان مطبوعا فهل تنصح باقتنائه للمبتدئ؟
البدر التمام شرح بلوغ المرام تحدثنا عنه في بداية الكلام على البلوغ، وهو أصل هذا الكتاب الذي بأيدي كثير من الطلبة، الذي هو السبل سبل السلام، وشرح جيد لكن فيه استطرادات لا يحتاجها طالب العلم، وجله منقول من فتح الباري وشرح النووي والتلخيص، يعني هذه الكتب الثلاثة هي مصادره الأصلية، وفيه استطرادات يستغني عنها طالب العلم، حذفها الصنعاني في هذا المختصر وأضاف إليه فوائد لا توجد في بدر التمام. على كل حال الكتاب طبع منه جزئين فقط، يعني تعادل ربع الكتاب طبعته، والكتاب نصفه جاهز يعني محقق وجاهز للطبع، لكن الطلب عليه ليس بالكبير باعتبار أنه ليس من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يليها الاهتمام الزائد، يعني ما هو مثل الشروح المعتمدة عند أهل العلم مثل فتح الباري أو شرح النووي على مسلم أو حتى سبل السلام أو نيل الأوطار، هذه درجته أقل لكن لا يخلو من فائدة. على كل حال
هذا سؤال مهم ملح أقصد من النساء. تقول السائلة فضيلة الشيخ أنا امرأة مرضع وعادتي الشهرية في حال الرضاع تتأخر عن وقتها كثيرا، وصفة الدم تتغير بأن تكون كدرة شديدة وصفرة مدة الدورة مع بقاء الريح أكرمكم الله. تقول ما حصل معي فضيلة الشيخ أنه جاءتني كدرة شديدة ثم صفرة مع وجود الرائحة لمدة 10 أيام، علما أن عادتي 8 أيام فاعتبرتها حيضة، حيث أن العادة عندي تأخرت قبلها قرابة الشهرين، ثم بعد هذه 10 أيام طهرت 3 أيام ثم جاء دم غزير لم أعتد عليه في حال الرضاع أو غيره، واستمر 7 أيام لم أصلي فيها، ثم بعد الطهر قضيت صلاة 2 بناء على أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، فهل فعلي صحيح وفقكم الله؟
الحامل والمرضع في مجيء أو اتيان الدورة لهما محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف في الحامل قوي، بل المرجح أنها لا تحيض. المرضع الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تحيض، فإذا كانت هذه الكدرة التي تذكرها الأخت في وقت الدورة في وقت عادتها فإنها حيض، أما إذا كانت في غير وقت الدورة المعتادة بالنسبة لها فإنها ليست بشيء، وليس بغريب أن يرتفع نزول الدورة عن المرضع، هذا ليس بغريب. فإذا كان ما ينزل عليها من دم يوافق وقت الدورة أو يوافق لون الدم ورائحة الدم إن كانت مميزة فإنها تجلس، وإلا فلا. إذا كان لا يوافق وقت الدورة ولا لون دم الدورة ولا رائحته فالأصل أن الحيض عنها مرتفع، وما ينزل عليها هو دم فساد، يعني يسمونه نزيف. تصوم وتصلي.
هذا السائل يقول: قال شخص عن نفسه، يقول: لعنه الله إن فعل هذه المعصية مرة أخرى ثم فعلها، فماذا عليه؟
عليه التوبة والاستغفار، وأن لا يعود لمثل هذا، لأن اللعن أمره شديد يتساهل فيه كثير من الناس. وجاء في الحديث الصحيح أن أكثر أهل النار النساء، وسبب ذلك كثيرنا اللعن. وجاء في الحديث الصحيح: لعن المؤمن كقتله، وليس المؤمن بالطعان ولا باللعان. فعلى الإنسان أن ينزه لسانه عن هذه البذاءة التي لا تليق بالمسلم، فعليه حينئذ أن يتوب ويستغفر ولا يعود لمثل هذا ويندم عليه. نعم.
من الأنترنت يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، قناة المستقلة التي يلغ فيها المبتدعة في عرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نريد كلمة توجيهية لعموم المسلمين تجاه تلك القناة والمشاهدة لذلك البرنامج، جزاكم الله خيرا.
القنوات عموما وما تبثه من سموم من شهوات وشبهات لا شك أنها كارثة ومصيبة وفتنة عظمى دخلت البيوت بغير استئذان. ولا شك أن من يمكن من تحت يده لمشاهدتها أنه جان خائن للأمانة. فلا يجوز بحال النظر إلى هذه القنوات، لا للشخص نفسه ولا لمن تحت يده. ولو قال عن نفسه أنه يملك وأنه يكتفي بالأخبار وينظر الدروس وينظر، لا لا أبدا، هذه ضررها أكثر من نفعها وشرها أعظم من خيرها إن كان فيها خير. فلا يجوز بحال الاطلاع عليها ويحرم اقتناؤها. وكم من مصيبة وكارثة وقعت بين المحارم بسبب هذه القنوات. وإذا كان هذا في الشهوات في المعاصي وتوليد الفجور، فما بالك إذا تعدى الأمر ذلك إلى التشكيك في الدين وفي حملة الدين ورجاله. إذا شككنا في خيار الأمة فعمن نأخذ؟ بمن نقتدي؟ فليحذر الإنسان أشد الحذر من اقتناء هذه الآلات المدمرة. وكم من قضية ما كانت تعرف ولا كانت تخطر على البال وجدت بسبب هذه القنوات. قبض على شخص يفعل الفاحشة بدجاجة، كيف؟ يعني هل يتصور هذا عاقل؟ فلما بحث عن السبب إذا فيه برنامج في أحد القنوات بهذه الطريقة. وكم من قضية وردت إلى المحاكم بين أخ وأخته وبين ولد وأمه وبين رجل وابنته. يعني هل هذه الأمور يدركها يستطيع تخيلها مسلم لولا وجود مثل هذه الآلات المدمرة؟ فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويحارب هذه الآلات بكل ما يستطيعه من قدرة، ولا يجوز بحال النظر إليها. والسلامة من جميع هذه الآلات لا يعدلها شيء، لأنه يكثر السؤال عن بعض القنوات التي فيها خير كثير، مثل على سبيل المثال قناة المجد. نقول يا أخوان السلامة لا يعدلها شيء، لكن المبتلى وعنده بعض الآلات نقول المجد خير الموجود. وإذا كان لا يستطيع أن يضبط نفسه أو يضبط أولاده عن الخروج يمين ولا شمال، نقول ارتكاب أخف الضررين لا بأس. وإن قلنا أنها إسلامية وقلنا أنها خيرها كثير، لكن ما تسلم لو لم يكن فيها إلا مشاهدة النساء للرجال. تخلو المرأة بهذه الآلة وتشاهد هؤلاء الرجال، الأصل يجب عليها تغض بصرها. لكن نقول إذا كان هناك ضرر عظيم لا يستطيع الإنسان أن يملك أولاده ويخرجون إلى أعمامهم وأخوالهم وجيرانهم ويشاهدون ما لا يرضاه، نقول ارتكاب خف الضررين أمر مقرر في الشريعة، والله المستعان.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، فهل الأفضل أن أنتظر حتى يفرغ من الأذان ثم أصلي تحية المسجد، أم أشرع في تحية المسجد مباشرة؟
الأذان والأجر المرتب على إجابة المؤذن شيء آني ويفوت، لو شرعت في التحية فاتك هذا الأجر العظيم، والأجر المرتب على ذلك كبير. ففي تقديري أن إجابة المؤذن ثم الشروع في التحية والخطبة مدركة بلا شك، يجيب المؤذن ثم يؤدي التحية. وإن قال بعضهم أنه يؤدي التحية ويتفرغ لسماع الخطبة لأن الخطبة شرط لصحة الصلاة. نعم.
من الأنترنت يقول: من صلى جالسا كيف يضع يديه، على صدره أم على ركبتيه؟
في حال القيام يضع يديه على صدره.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أنه لا بأس من جمع الجمعة مع العصر للمسافر، ولكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فهل أوضحتم لنا هذا الإشكال؟
أقول هذا إشكال، السؤال إشكال. فهل أنا قلت بجواز الجمع الجمعة مع العصر، أو قلت لا يجوز جمع الصبح مع غيرها ولا الجمعة مع غيرها؟ مفضل أنا قلت
بلى.
انتهى الإشكال، ما في إشكال. نعم. إشكال الفهوم، الفهوم يعني مع كثرة الأخوان يوجد من يفهم خلاف المطلوب، ولذلك أمس يقول لواحد يقول أنكم تقولون بصحة صلاة المنفرد خلف الصف، أنا قلت هذا
أبدا،
أكدت على هذا مرارا وضربنا له مسائل ونظائر وفرعنا عليه أمور، فكيف سبحان الله يفهم بعض الناس هذا الفهم؟ أنا لا أستبعد أن يسبق اللسان إلى ما لا يراد، لا أستبعد هذا، قد يكون في سؤال من الأسئلة أنا ما فهمت السؤال أو فهمته سبق اللسان إلى غير ما أريد، ممكن، لكن أنا اللي أذكر أني أبديت وأعدت في مسألة المنفرد خلف الصف وأعدتها مرارا، وأن الصلاة باطلة لا صلاة له، يؤمر بالإعادة. نعم. الله جل ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال، احتمال، لذلك أنا أقول لا يمنع أن يسبق اللسان إلى غير المراد، لكن هذا الكلام الذي هو في كلمة واحدة يرد إلى الكلام المحكم الكثير. نعم.
من الأنترنت يقول: هل يجوز نسخ صوتيات من مواقع على الأنترنت على أشرطة كاسيت ثم توزيعها أحيانا توزيعا خيريا من غير مقابل، علما بأنه نادر ما توجد محلات لشراء التسجيلات الإسلامية في بلادنا؟
هو الآن يستشكل مسألة النسخ من غير إذن، من غير إذن أصحاب المواقع، أن حقوقها محفوظة، هذه مسألة، وإذا كانوا يأذنون بالنسخ والتسجيل وحتى التفريق على أوراق واستنساخ الورق، إذا كانوا يأذنون بهذا فلا بأس، لا مانع من ذلك، إذا كانوا لا يأذنون لا بد من إذنهم، وإن كان الأصل أن العلم غير حكر على أحد وأنه لا يملكه أحد إلا من تعب عليه حتى يأخذ مقابل أتعابه، فإذا أخذ ما يقابل الأتعاب حينئذ لا بأس من، لأن العلم مشاع بين الناس كلهم، لا يملكه أحد إلا من تعب، فيكون له شبه اختصاص في هذا الأمر، كما أن الناس شركاء في الكلى في الماء وفي النار، لكن من ذهب في سيارته واحتش من الكلى متعب عليه ووضعه في بيته، يأتون الجيران يأخذون من غير إذنه؟ أو استنبط الماء وجاء به ونقله وتعب عليه يستولى عليه من غير إذنه؟ لا، وإن كان في الأصل أن الشركاء في هذه الأمور في أماكنها، لكن ليس لأحد أن يحرج على الناس أن يستفيدوا من كتاب لمتقدم مثلا مبذول موجود في الأسواق. نعم. يقول: أنا أحرج على الناس أن يستفيدوا من بلوغ المرام مثلا، يقول: لا يا أخي ما تملك، نعم تعبت على هذه المسألة أو على هذا الكتاب وأخذ عليك الجهد والوقت والمال، نعم لك أن تحكر حتى تستوفي ما يقابل أتعابك، وبعد ذلك ليس لك شيء.
كذلك من الأنترنت تقول السائلة: ما مدى صحة زواج فتاة قامت أختها بالحضور بدلا منها وبدون علمها في المحكمة للموافقة أمام القاضي على الزواج، بمعنى أن العقد كتب في حضور الأخت والقاضي ظن أن الفتاة الحاضرة هي الفتاة المعقود عليها والمكتوب اسمها في العقد، والفتاة المعقود عليها لم تكن تدري وغير موافقة؟
إذا كانت غير موافقة فالنكاح غير صحيح، لا بد من إذنها، لا بد من إذنها، والولي لا يملك الإجبار، إجبار المكلفة العاقلة لا يملكه الولي، فلا بد من إذنها.
أحسن الله.
يبقى أن مسألة الأنترنت والإفادة منه ينبغي أن تكون على أضيق نطاق وبقدر الحاجة، لأن فيه أبواب من الشرور استرسل فيها كثير من الأخوان فضاعوا ووقعوا في أمور صارت سببا في ضياعه وإهدار أوقاتهم وتساهلهم في فعل الواجبات وتساهلهم أيضا في ارتكاب بعض المحرمات، فينبغي أن يكون الإفادة من الأنترنت بقدر الضرورة، ما أن يستمع درس أو شبه وما عدا ذلك يترك، العكس العكس، البكر تستأذن وإذنها صماته وتسكت، والثيب تستأمر يطلب أمره، لا بد أن تنطق.
أحسن الله إليك. من الإمارات يقول السائل: في الصلاة إذا قرأت آية ولحنت فيها لحنا جليا وغير في التشكيل هل تبطل الصلاة؟
إن كانت من الفاتحة فنعم، إذا كان اللحن يحيل المعنى والآية من الفاتحة التي قرأتها ركن من ركان الصلاة نعم، أما ما عدا ذلك فلا، لا يبطل الصلاة.
يقول السائل: من خرج إلى مخيم خارج المدينة بمسافة 120 كيلومتر تقريبا، فهل له جمع والقصر؟
نعم، على رأي جمهور أهل العلم يجمع ويقصر ويترخص. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل هذا دليل على أن الخمر غير نجسة؟ إن الخمر، قال هو إن الخمر والأنصاب والأزلام رجس، إن الخمر إنما والأنصاب إنما والأزلام رجس من عمل الشيطان.
إنما
نعم، هو كتبها كذا يا شيخ: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. يقول: نجاسة عينية.
هو يقول يستدل بهذا على النجاسة وعلى عدم النجاسة،
على أن الخمر غير نجسة، نجاسة عينية.
لا، لو أخذنا بالآية قلنا نجس، الرجس النجس، الرجس النجس، الشيطان الرجيم في النص، تفسير الرجس بالنجس. لكن نجاسة الخمر محل خلاف بين أهل العلم، والجماهير على أنه نجس، الجمهور على أنه نجس. نعم، أنا لم أقف على دليل ينهض على القول بنجاسته غير هذه الآية التي يستدل بها على غير النجاسة، وإن كانت دلالة الاقتران تدل على عدم النجاسة، لأن الخمر قرن بأمور متفق على طهارتها، لكن دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة، فيتقى بقدر الإمكان. ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بنجس، وأريقت في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما جازت إراقتها، وإذا تخللت طهرت. المقصود أن الكلام لأهل العلم في هذا كثير، والجمهور على أنها نجسة، فعلى المسلم أن يتقيها بقدر الإمكان.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم العطور التي يكون فيها نسبة من الكحول؟
إذا كانت مسكرة فحكمها حكم الخمر، إذا كانت مسكرة تصل إلى حد الإسكار فحكمها حكم الخمر، تكون نجسة على قول الجمهور وطاهرة على القول الآخر. منهم من يرى أن الكحول مزيد في يزيد في التطهير. نعم،
الذي ترجحونه
يزيد في التطهير. أقول أن ما يستدل به الجمهور على نجاستها لا ينهض عندي على القول بالجزم، لكن يكون من باب اتقاء الشبهة اتقاء. ولكن لو باشرت بدن إنسان أو ثوبه أو بقعته اللي صلي عليها ما يؤمر بالإعادة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
من طلوع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها.
يقول: ما حكم من قال لصاحبه ممازحا: الله يسلط عليه العافية والستر؟
أن يريد أن يمزح على صاحبه بهذا الدعاء، يدعو له أو يدعو عليه. التسليط استعماله العرفي نعم في المكروه لا في المحبوب. نعم، وقام شخص يسأل، والإمام إمام المسجد من أهل العلم، فقال: هذا الفقير الذي يسأل يقول سلط الله علي الأمراض، ويخبر عن نفسه. فقال له الشيخ: قل قدر الله علي وكتب، سلط لا شك أنها في الغالب، واستعمالها العرفي إنما تستعمل فيما يكره.
يقول السائل من الانترنت: أحسن الله إليكم، هل صح شيء في قراءة سورتي الإخلاص في راتبة المغرب؟
نعم، تقرأ في راتبة المغرب وفي راتبة الصبح وفي ركعتي الطواف. نعم.
أحسن الله إليك. هل للحاضر في خطبة الجمعة أن يرفع يديه عند التأمين مع الخطيب، وهل للخطيب ذلك كذلك عند الدعاء؟
الخطيب يدعو من غير رفع اليدين، إلا إذا كان الدعاء دعاء استسقاء، وكذلك المأموم من باب أولى. فإن لم يكن الدعاء دعاء استسقاء يدعو يشير بأصبعه، أصبعه يرفعه ويدعو بها.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تجهر المرأة في إمامة النساء إذا كانت صلاة جهرية؟
إذا كانت بحضرة الرجال ويخشى الفتنة لا تجهر، كما أنها لا ترفع صوتها بالتلبية مع الخلوة في مكان ليس فيه إلا نساء، فلا مانع من الرفع.
تقول: ما حكم من صلى على يسار الإمام إذا كان المكان مزدحما؟
صلى إيش؟
صلى عن يسار الإمام إذا كان المكان مزدحما.
يسار الإمام ويمينه فارغ، يمين الإمام فيه أحد ولا ما فيه؟
ويقول مزدحم.
لا، هو الاحتمال أن يكون الإمام في المحراب ما في فرصة عن يمينه، ما في إلا عن يساره. نعم، والمسجد مزدحم ما في غير هذا، هذا احتمال، هذه الصورة، وحينئذ لا تصح صلاته. لكن لو كان عن يمينه أحد وصلى عن يساره فلا بأس، لأن ابن مسعود توسط اثنين وصلى بينهم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن نسافر من جدة إلى هذه المنطقة بالسيارة فيما يقارب 12 ساعة، فهل نقصر في تلك الصلوات؟ وإذا سافرنا بالطائرة فإن المدة هي ساعتين، فهل نقصر إذا خفنا خروج الوقت؟
عرفنا أن المرد في هذا عند أكثر العلماء إلى المسافة، والمسافة متحققة فلكم الترخص حينئذ.
يقول: هل يجوز إذا فات المسلم سنن الرواتب مثلا السنة قبل الظهر أن يجعلها ويجمعها مع السنة بعدها؟ وهل يصح أن يصلي 4 ركعات قبل العصر بعدها؟
أما الرواتب فإذا لم يخرج وقت الصلاة المرتبة لها فتقضى، الأولى أن تقضى. فإذا فاتت الركعات 4 الراتبة القبلية لصلاة الظهر يقضيها بعد أن يؤدي الصلاة والراتبة البعدية، ثم بعد ذلك يأتي بالقبلية فيقدم الفريضة إذا جاء والصلاة قد أقيمت، يصلي مع الجماعة الفرض، ثم يأتي بالراتبة التي هي بعد صلاة الظهر لأنه وقتها، والراتبة القبلية مقضية فتكون بعد الراتبة البعدية فتقضى بعد ذلك. لكن إذا خرج وقت الظهر يقول أهل العلم إنها سنة فات محلها. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يختص به، أنه إذا عمل عملا أثبته فاتته راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. هذا توضيح للسؤال السابق حول نسخ المواد من الأنترنت. يقول: المواد متوفرة في الأنترنت، وهنا كي تحصل على شريط عليك بالسفر لمنطقة أخرى وربما قديمة وربما لا تجد ما تريد، فتضطر لأن تنسخ من الأنترنت للاستفادة لنفسك أو لمن هو في حاجة إليها، ليس للتجارة.
إذا لم يكن الكميات تجارية مؤثرة على صاحب العمل الأصلي، يعني شيء يسير لا أثر له في تجارة أو في ما يؤثر على مردود صاحب العمل الأصلي كنسخ ورقة أو ورقتين من كتاب أو شريط أو ما أشبه ذلك، لا يظهر في شيء إن شاء الله تعالى.
حسن الله إليك. يقول: هل هناك حديث صحيح يدل على جواز تحريك الإصبع في التشهد في الصلاة؟
تحريك جاء في مواضع، إدامة التحريك ضعيف، كون الإصبع ترفع ويقرن هذا الرفع بلفظ الشهادة هذا ثابت. ولذا لما رفع الأصبعين قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحد أحد. وأيضا من الثابت الرفع، رفع الأصبع عند الدعاء، عند الدعاء، وهذا أمر مقرر، منهم من يقول أنها تحرك باستمرار وجاء ما يدل على ذلك، لكن لا يسلم من مقال.
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تصح إمامة الفاسق للناس؟ وما حكم من أمى الناس وهو حالق للحيته أو مطيل لثوبه؟ وما حكم صلاة من خلفه؟
ذكرنا أقوال أهل العلم في إمامة الفاسق، والحنابلة يشددون في هذا، ومن نصوصهم في كتبهم: ولا تصح خلف فاسق ككافر. وفي الحديث الذي ورد معنا: ولا فاجر مؤمنا، والحديث ضعيف، ولذا الجمهور على أن صلاة الفاسق صحيحة، وكل من صحت صلاة صحت إمامته. وجاء الأمر بالصلاة خلف أئمة الجور وهم في الساق، فإمامتهم صحيحة إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام ساجد في صلاة الجمعة وأنا لا أعلم في أي ركعة هو، فهل أدخل بنية الظهر أم بنية الجمعة؟
تدخل بنية مترددة، فإن كنت أدركت ركعة فهي الجمعة، وإن لم تدرك ركعة تضيف إليها الركعات الأخريات، مثل هذا التردد لا يضر. أن دخلت بنية فريضة إما الجمعة أو الظهر، ولا يلزم التعيين مع عدم القدرة عليه، لا تستطيع أن تعين، والذي لا يستطاع لا يلزم. فأنت دخلت والإمام ساجد، لا تدري هل هو في الركعة الأولى وبقيت له ركعة أو في الثانية وتكون الصلاة حينئذ قد انتهت، مثل هذا التردد لا يضر إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: لماذا لا ينتظر حتى يتبين، إما أن يجلس الإمام للتشهد أو يقوم للثانية ويدخل في الصلاة بيقين؟ نقول: قوله عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، يرد هذا الاحتمال. نعم.
حسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من المداومة على قراءة سورتي السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة؟
جاء ما يدل على أنها يداوم عليها، وأنها تقرأ ديمة، يعني مداوما عليها، لكنها لا تشبه بالواجبات، يكثر من قراءتها في يوم الجمعة لكنه يخل بذلك أحيانا لئلا تشبه باللازم الواجب.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم السفر إلى دولة البحرين للمسافر؟ هل يقصر ويجمع الصلاة ويفطر أم لا؟
المسافة كم؟
2 كيلو.
لا، ليست مسافة قصر، ليست مسافة قصر، هذا إذا كان السفر مباحا، أما إذا كان السفر محرما عرفنا أن العاصي بسفره لا يجوز له أن يترخص ولو بلغت المسافة أو تحققت المدة.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم تغميض العينين أثناء الصلاة في المكان المظلم؟
تغميض العينين معروف أن من أهل العلم يطلق فيه الكراهة لما فيه من مشابهة اليهود. وابن القيم رحمه الله يقول: إذا كان يحقق مصلحة راجحة كالخشوع مثلا فيستحب، وهذه مسألة ذكرناها سابقا.
نعم. أحسن الله إليك. يقول: لماذا يتم تحديد مدة القصر بأربعة أيام مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة وكذلك في فتح مكة؟
ذكرت سابقا أن الأدلة التي يستدل بها الجمهور على التحديد غير ملزمة ولا تنهض على الإلزام، لكن هذا من باب المحافظة على الصلاة التي أعظم شعائر الدين الظاهرة، ومن باب الخروج من عهدة الواجب بيقين. والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للمهاجرين أن يمكثوا بمكة التي هاجروا منها 3 أيام، فدل على أن هناك فرق بين 3 والـ4، فدل على أن هناك فرق، وهو أيضا لم يقم بمكان واحد أكثر من 4 أيام إلا على نية التردد، ما يدري متى يرجع. إذا كان الأمر كذلك فمن الصحابة مكث 6 أشهر. وهذه المسألة سبق وسطها، وعرفنا أن الشيخ رحمة الله عليه كان يفتي بقول شيخ الإسلام، وهو أنه ما دام الوصف موجود فالحكم ساري، ما دام السفر الذي هو مناط الترخص موجودا فحكم هذه الرخص ساري. لكنه رجع عن هذا القول لما ترتب عليه من تضييع بعض المسافرين لفرائض الدين. وإذا عرفنا أن الجمهور يرون أو الكل، لا يوجد من أهل العلم من يبطل من صلى الصلاة كاملة 4 ركعات، ولا يبطل صلاة من صلى كل صلاة في وقتها، لا يوجد من يقول بذلك. حتى عند الحنفية الذين بوجوب القصر يقول لا يبطل من الصلاة، يأثم من فعل. والجمهور عندهم أن من تجاوز المدة المحددة صلاته باطلة، صلاته باطلة، فلماذا نعرض الصلاة للبطلان ولو على قول؟ فالاحتياط كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن يسلك مسلك الجمهور، فتحدد المدة بـ4 أيام وتحدد المسافة بـ80 كيلو، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: إذا كنت مسافرا في مدة أقل من 4 أيام وسكنت بجوار مسجد، فهل يجب علي صلاة الجماعة أو يجوز أن أصلي منفردا مكان إقامتي؟
إذا كنت تسمع النداء فلا بد من الإجابة حيث ينادى بها وهو المسجد. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم من يهتز عند قراءة القرآن الكريم ليس لقصد تقليد اليهود ولكن لأنه أنشط له؟
على كل حال هذا ليس من صنيع سلف هذه الأمة وخيارها، فإذا لم يكن في البال تقليد اليهود الذي قيل عنهم أنهم أثناء قراءتهم يهزون هذه الهزة ويتحركون ويميدون هذا الميد فالأمر أخف، لكن الأصل أن كل عمل فيه مشابه ممنوع.
أحسن الله إليك. يقول: صليت إماما وبعد الصلاة بساعتين تبين لي أني مسحت على الشراب وأنا على غير طهارة، فماذا يلزمني وماذا يلزم المأمومين؟
المأمومون لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم شيء. إما بالنسبة لك وقد مسحت على غير طهارة عليك أن تعيد الصلاة بعد أن تخلع الخف وتمسح على طهارة كاملة، تعيد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، فهل نستطيع أن على أن إمامة المصاب بسلس البول صحيحة؟
الأمر كذلك، ما دام تصح صلاته لنفسه تصح إمامته، هذا قول مضطرد عند أهل العلم. وإن كان بعضهم يرى أن الأكمل أن يؤم الناس من كملت طهارته فسلم من هذا الداء وطهارته كاملة، بمعنى أنها أصلية بالماء، فلا يؤم المتيمم بالمتوضئ دون العكس، ولا من به سلس البول أو سلس الريح بالمعافى. وإن كانت القاعدة والأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا يشمل المتيمم صلاته صحيحة وكاملة، وكذلك من به نوع من المرض الذي يجعل طهارته ناقصة. نعم.
أحسن الله إليك. تقول السائلة: رجل يريد تزويج ابنته من رجل لا ترغب فيه، فرفضت فقال لها: أنا لست راض عنك، ودعا عليها، فهل توافق خوفا من أن دعوة الوالد مستجابة مع أنها لا تريده أبدا؟
إذا كانت ترفضه لأمر مقبول لا ترضى دينه ولا أمانته فليس لأبيها أن يكرهها، وليس عليها أن تقبل مشورة أبيها في هذه الحالة، ولا يلزمها طاعته في هذه الصورة، لأن الطاعة بالمعروف. أما إذا كان ممن ترضى ديانته أمانته فعليها أن تقبل مشورة أبيها، وأبوها أعرف بمصلحتها غالبا، وإلا إذا رفضت ليس عليها شيء، لأن الأمر لا يعدوها، والأب ليس له أن يكره موليته بكرا كانت أو ثيبا إذا كانت مكلفة.
صلى الله عليه. جاءت أسئلة كثيرة جدا يسأل الأخوة فيها عن ما يشترى من الكتب لطالب العلم، وكيفية البداية في طلب العلم، وكذلك كيفية كتابة التعليقات على الكتب.
هذه الأمور ما يتعلق بالقراءة والإفادة من الكتب والطلب صار فيها عدة لقاءات سجلت والآن موجودة، وإن كانت ناقصة وفي النية إكمالها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.